إذن هذا العلم الذي كان محصورا في أصحاب الرسول عليه السلام ماذا صار به؟ تفرق بتفرق هؤلاء الصحاب في البلاد. من الذي اتصل؟ من هم الذين اتصلوا مع هؤلاء الصحابة؟ أعطونا واحد من هؤلاء الذين يدعون أنهم على الحق وأهل السنة على الباطل. سموا لنا رجلا من التابعين أو أتباع التابعين أو من بعدهم طاف البلاد هذه كلها ليجمع الأحاديث التي تفرقت بتفرق حملتها من الصحابة والتابعين، الذي صار والذي وقع لما تفرق أصحاب الرسول عليه السلام بسبب الفتوحات الإسلامية. جاء دور التابعين ليجمعوا العلم، فمنهم من كان في المدينة فيتلقى العلم عن صحابة المدينة، منهم من كان في مكة، لكن قليل من هؤلاء الذي رحل من مكة إلى المدينة ليتلقى العلم من أهل المدينة، فضلا عن البلاد الأخرى كالبلاد الشامية وغيرها. هؤلاء التابعون ثم أتباعهم، ثم يأتي دور أئمة الحديث، لأن أول أئمة الحديث وأشهرهم هو إمام السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه، والأئمة الستة الذين عليهم تدور أكثر أحاديث العقيدة الإسلامية والفقه الإسلامي والأخلاق الإسلامية هم أكثرهم تلامذة للإمام أحمد بن حنبل. فالإمام البخاري من شيوخ أحمد، الإمام مسلم من شيوخ أحمد، الإمام أبو داود من شيوخ أحمد. فهذون ثلاثة من الستة من شيوخهم الإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل بالنسبة للرواة والجامعين للأحاديث في أهل السنة يكاد يكون مضرب مثل في كثرة أطوافه في البلاد والجمع للأحاديث المتفرقة في صدور الرجال. هنا لابد أن نلفت النظر إلى نوع من علم الحديث الذي اسمه السند الثلاثي. السند الثلاثي يعني يكون بين المؤلف وبين الرسول عليه السلام ثلاث أشخاص. البخاري في عنده ثلاثيات، وإذا كان البخاري تلميذ الإمام أحمد فلا شك أن ثلاثيات الإمام أحمد يكون أكثر، أي عهده إلى عهد النبوة والرسالة أعلى وأقرب. هذا الإمام إمام السنة بحق، الإمام أحمد، له كتابه اسمه كما تعلمون مسند الإمام أحمد في ست مجلدات، فيه نحو 40,000 حديث بحساب المكرر، وبتصفية المكرر نحو 30 حديث، نحو 30,000 حديث. أما أفكر بدي قابل مسند أحمد بمسند الربيع، إيش في من الأحاديث في مسند الربيع؟ ما في 1,000 حديث. ولو أجرينا عملية تصفية ما بيصفانا من الأحاديث هذه يمكن الاعتماد عليها على مذهب أصحاب هذا المسند إلا أقل من القليل. فإذا كان رجل من علماء المسلمين من أهل السنة له هذا الكتاب، فما هو المسند الأوسع الأعم الأشمل عند الإباضية؟ لا، ليس عندهم إلا هذا المسند، مسند الربيع. وأنا أعجب منهم كيف لا يخجلون ويرفعون رؤوسهم متفاخرين به، وهو أحاديث لو أجرينا دراسة عملية ما تعرف هذه الأحاديث هي فعلا رواه الربيع ولا غيره، لأنه في أسانيد رواتها دون عصر المؤلف المزعوم بنحو قرن أو قرنين من الزمان، وفيه رواة متهمين بالكذب. نعم، وأنا أريد أن أقول كلمة ليكون السامع على بصيرة. الكتب الستة رواتها بالألوف، فضلا عن مسند أحمد فرواته بالألوف المؤلفة. كل هذه الكتب عندنا لكل راوي ترجمة، لكل راوي من شيخ أحمد إلى الصحابي له ترجمة. هاتوا كتبكم التي تعطينا ترجمة لكل راوي في هذا، شو بدنا نسميه، مسيند صغير يعني. أعطونا كتاب من الكتب التي ألفت بعد الربيع ولو بمئة سنة. هذا الكتاب يعطينا ترجمة كل راوي من الرواة الذين في هذا الكتاب، لا شيء من ذلك إطلاقا. وإذا أرادوا أن يترجموا لبعض من يكون له ذكر في بعض الكتب فهي كتب أهل السنة، كتبنا، وليس عندهم شيء من ذلك. ما هي كتب التفسير التي يعتمدون عليها؟ ما في عندهم غير تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي المتقدم، إلى كتب أهل السنة. فسبحان الله، كيف يعتمدون على كتب السنة ثم ينحرفون عنها ويعادون أشد العداء، ثم يفخرون بما نقلته. أنا والله لولا أني أثق بكلامك ما أصدق أن ناس يعقل ما يقول يذم أهل السنة بأنهم يأخذون إيش علمهم من أفواه الرجال. يا أخي، ما عندنا سبيل إلا هذا السبيل، لكن هنيئا للذين يأخذون من أفواه الرجال بعد ما يدرسون هذا الرجل. هل هو أولا مسلم؟ نعم مسلم. هل هو ثانيا عدل؟ يعني مو فاسق مو فاجر، يصدق ولا يكذب، يؤتمن ولا يخون إلى آخره. أي نعم، هو مسلم وهو عدل، ما يكفي هذا عندهم. هل هو حافظ ضابط لما يروي وما يقول؟ لا، هذا كان خطأ، كان سيئا حفظ. إذن تركنا جانبا، ولو كان من أهل العلم والفضل. وعندنا أمثلة نختلف نحن وبعض المتعصبة بسببها، لأن علم الحديث يصدق فيهم لو كان رجلا، ويصدق فيه لا تأخذه في الله لومة لائم، لا يعرفون كبيرة وصغيرة. لقد جرحوا محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو من كبار الفقهاء، فهم يأخذون فقهه ويدعون حديثه. هذا التحقيق لا يوجد عند طائفة من الطوائف، سمي ما شئت، غير أهل السنة أهل الحديث أبدا. جرحوا إمام العلم الأربعة في الفقه الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. فقالوا أبو حنيفة كما قال إمام الشافعي نفسه: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، لكنهم ليسوا عيالا عليه في الحديث، بل لا يعرجون على حديثه إطلاقا، بل يضعفون حديثه إذا تفرد بروايته دون الآخرين. هذا النوع من التجرد كما فعل الصحابة تماما. كان الأب وهو مسلم يقاتل ابنه وهو كافر، الابن وهو مسلم يقاتل أباه وهو كافر. لماذا؟ لأنهم كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم. فهذا العلم وهذا التاريخ الموجود عند أهل السنة، كل أهل الأهواء والفرق هم بحاجة إليهم، وهؤلاء ليسوا بحاجة إلى أولئك إطلاقا. والحقيقة أنا أتمنى لو أجد، سواء كان شيعيا أو كان خارجيا أو إباضيا، أن يكون منصفا متجردا، لحتى نقول له: شو عندكم من مصادر العلم تجعلكم أمة، تجعلكم أمة كما يقول اليوم، أمة حضارية عندها علم موروث خلف عن سلف. لا شيء عندهم، فقراء. إن كان عندهم شيء فهم يأخذونه من أهل السنة. ولذلك فأقول الذي يريدونه على أهل السنة يرد عليهم من باب أولى، لأننا قلنا نحن لا نستغني أبدا عن تلقي العلم بالطريق الذي شرعه الله لنا، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا وحي بعد رسول الله، هذا أمر مجمع عليه بيننا وبين كثير من الطوائف الأخرى. إذ الأمر كذلك، فليس لنا سبيل إلا الرواية. نحن بالطبع نختلف تماما مع بعض الغلاة من الصوفية الذين يلتقون مع هؤلاء وقد يستغلون هذه الكلمة التي نقلتها، أنكم تأخذون علمكم من أفواه الرجال. الصوفية هؤلاء الغلاة يقولون: أنتم تأخذون العلم عن الميت، أما نحن فنأخذ العلم عن الحي الذي لا يموت. كلام شعري جميل، لكن هل هذا صحيح؟ من الذي يأخذ العلم عن الحي الذي لا يموت؟ هم الذين تسلط الشيطان عليهم فأوحى إليهم، وكما قال رب العالمين: وإن الشياطين ليوحي إلى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوحي إليهم أن تجلس في غرفة منيرة، لكن ما ينزل عليك الإلهام إلا إذا طفيت الأنوار كلها. ثم هذه الظلمة المصطنعة المتكلفة لا تكفي، بل لابد من أن تغمض عينيك، وهذا أيضا لا يكفي، بل لابد لك من أن تحشر رأسك بين ركبتيك هكذا وتجلس على مقعدتك. ظلمات ثلاث بعضها فوق بعض، ينتظر ماذا؟ ينزل عليه الإلهام. هكذا يقول الغزالي الذي يعتمد عليه جماهير أهل السن اليوم، هذا كلامه في أول كتاب الأحياء. نحن لا نقول كما يقول هؤلاء، ولا نقول كما يفهم من القول الذي نقلته عن أولئك، مع أن أولئك شأنهم شأننا، مع فارق كبير جدا جدا بينه وبيننا. نحن وضعنا بفضل علماء سبقونا قواعد علمية رصينة، لا نأخذ العلم، لا نتلقى الحديث عن أي شخص، بل بعد أن نزنه بالميزان بالقسطاس المستقيم. يروي الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن الإمام مالك، يقول معنى كلام الإمام رحمه الله: في المدينة أقوام نتبرك بدعائهم ولا نروي الحديث عنهم. يا ما قرأنا في كتاب الضعفاء والمجروحين لابن حبان رحمه الله، بيقول: فلان كان عابدا صالحا، لكن شغله العبادة عن العلم، فهو يروي المنكرات عن الثقات، يروي الطامات عن الثقات وإلى آخره، فلا يحتج به، فأنه رجل صالح باعترافه. وين هذا التمييز الدقيق؟ هذا رجل صالح يتبرك بدعائه، يطلب الدعاء منه لكن لا يؤخذ العلم منه. هذا رجل فقيه تستفيد منه الفقه لكن لا تستفيد منه الحديث. وهذا يحمل علم الحديث رواية لكن لا علم عنده دراية. هذا التجرد في نقد الرجال ليس إلا عند أهل السنة. الإنسان الآن يعد عشرات الكتب في تراجم الرجال وبأنواع وأشكال عجيبة عجيبة جدا. كتاب مخصص في الكتب الستة، كتاب مخصص في الكتب الثلاثة من التعجيل، شو هي
زوائد الأربعة على
أيوة. مسند مثلا أبي حنيفة، مسند الشافعي، مسند أبي يعلى، وإيش كمان الرابع؟ أيوة، يعني كل نوع من الكتب إلى إيش؟ تراجم في كتاب، نوع ثاني تراجم في كتاب، وهكذا. تجد مثلا كتاب الجرح والتعديل للإمام أبي حاتم الرازي يشمل كل الرواة، لا يتقيد بنظام لأنه متقدم. كذلك الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير، كذلك الثقات والضعفاء لابن حبان وهكذا. هذه النوعيات من الكتب لا توجد لا عند الإباضية ولا عند غيرهم، فما أدري أنا علمهم من أين نقلوه. إذا كانوا أولا يقولون العلم تأخذونه من أفواه الرجال، فهم من أين؟ أنا ظننت الحقيقة لما نقلت هذه الشبهة ظننت أنك تعني الصوفية، وإذا تعني طائفة من أهل العلم في جماعة آخرين، لكن أنا شفت أن شأنهم شأننا، لكن شتان ما بيننا وبينه. نحن عندنا قواعد كما ذكرنا، هم لا قواعد عندهم. وأنا الآن باختصار أتحدى أي رجل من الذين يؤمنون بصحة تسمية مسند الربيع بالمسند الصحيح أن يعطونا ترجمة لكل راو موجود في هذا الكتاب اسمه، ومن كتبهم لا من كتبنا، وأتحداهم وأقول دون ذلك خرط القتاد، مثل عربي وأنتم أهل العروبة، أتحداهم لا سبيل لهم دون ذلك خرط القتال، إن وجدوا ففي كتبنا. هذا هو الربيع نفسه مؤلف الكتاب، وين ترجمته؟ وين تعديله؟ وين توثيقه؟ وين كان حافظا ضابطا؟
القرن السابع
لا شيء. نعم
صار بحث بيني وبين بعض الإخوة، فجاب لي كتاب مؤلفه في القرن السابع
هذا هو
في ترجمة الربيع اللي هو من القرن الثاني بيقول.
دونهم مفاوز لا تقطع من أعناق الإبل. طيب في شيء غيره؟ ما شاء الله صارت 9:30.
خلص
هنا تفضل.
لازم اسمع الشيخ، أريد أن